لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بعض الإشكالات والإطرادات التي شكل على المخطئ للأنبياء سلام الله عليهم، خصوصا قصة النبي يوسف، أنه بعدما جعل سقاية في رحل أخيه، هذا أجبنا عن ذلك وقلنا إنه كل ما فعله نبي يوسف كان بأمر من الله سبحانه، لا من باب الاحتمال فقط، بل الآية الصريحة في ذلك: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. وكان هذا الأسلوب الحادع الذي كان يتمكن من خلاله النبي يوسف يحبس أخاه عنده. يبقى كلامه: لما حبسه؟ هذا أمر من الله سبحانه. أفرضوا أولا لا يسأل الله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه هو قال: نحن فعلنا ذلك. ليست حكم أفعال الله سبحانه كلها معلومة لنا. لما صلاة الصبح ركعتان والمغرب ثلاث ركعات وظهر أربعة، ولما تكون معدة نوافل ركعتين ركعتين؟ كل ذلك أوامر الله سبحانه، وهو يعلم فلان جعله من ذرية رسول الله، فلان لم يجعله من ذرية رسول الله، فلان جعله رجلا، فلان جعله امرأة. ما دام الأمر رجع إلى الله سبحانه فلا يسأل عما يفعل. هذا هو الجواب الصحيح. ولكن إن كان لابد من بيان الفوائد والحكم التي يمكن أن تكون مقصودة للنبي عليه يوسف، ويكون من خلال لأجل تلك الحكم والمصالح قام بهذه العملية، هذه وخلي أخوه يحبسه عنده. والذي يتخيل والعلم عند الله سبحانه أنه كان قد اطلع على نيات إخوته، يعني غير الأشقاء، أنهم أحسدوه على أنه محبوبا لأبيهم. قالوا: يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع. نحن نقوم بالخدمة، نحن نقوم بالزرع، نحن نقوم بالعمل، وهذا بعد مراهقة طفل، هذا أحب إلى أبينا. فإذا نبي الله يوسف نظريا وعمليا قد اطلع على نيات إخوته أنهم يحسدوه ويحسدوه أخاهم، أيضا يعني شقيقه. فعليه لو أراد من إخوته من دون هذه العملية اجلبوا والدي ووالدتي إلى مصر، أبد ما يجيبوا. نحن بعدناه عن أبينا، بس هذا يريد يجتمع مرة ثانية وهو صاير ملك ويكون له الكل في الكل. ماذا فعلنا بعد؟ يعني لو طلب منهم يجلبوا والدي ووالدكم إلى مصر، كان صعب على إخوتي يوسف، جدا كان صعب لسببين. السبب الأول وهو الذي أشرت إليه، وهو أنهم يحسدوه على حب أبيه له، وكان الطفل أبوه على أنصار الملك، فالأب يحبه بعد أكثر من سابق، ونحن نبكى بعد حجاب وشرطته أبينا وشرطته هذا أخينا يوسف أحيو اللي يابه هو ملك هناك، ونحن نبكى على مكانه. ماكو داينة. هم أرادوا يبعدوا نبي الله يوسف عن أبيه وهو في سن المراهقة، كيف إذا أصبح رجلا وملكا ويكون محبوبا لدى والده فالأكثر؟ ماذا فعلوا؟ فما كانوا مستعدين حسب المواسين الظاهرية. ما كان يتمكن نبي الله يوسف يقنع إخوته على جلب أبويه إلى المصر. هذا السبب وهو الأساس. وهو الأساس. والثاني أنه موطن الإنسان حيث ذكره يكون عزيز على الإنسان. هذا شيء طبيعي. حتى للحيوانات تستانس بمكان الذي عاشت فيها. ولذلك بعضهم فسروا هذا الحديث حب الوطن من الإيمان، يقول لا يمكن أن يكون من الإيمان، ولا له تفسير مقدم في خدمتكم. يقول حتى الكفار يحبون أوطانهم، حيوانات تحب أوطانها وأوكارها. تمام، إذا كان حب الوطن من الإيمان فذولا كلهم مؤمنين، كفار مشركين ملاحدة وحيوانات وحيوانات محللة الأكل ومحرمة الأكل كلها تحبهم. المعاقد التي نجحت فيها وتربت فيها فقالوا أنه بعض المفسرين للروايات قالوا وطن هنا الجنة، هذا وطننا جميعا، يعني أبونا وسكنا هناك كلنا، هذا وطننا أصلي هي الجنة. وحب الجنة من الإيمان، لأن الإنسان لما يحب الجنة يسعى إلى الوصول إليها، فيكون من التوحيد والإيمان وكذا، فيكون حب الوطن من الإيمان. وطبعا كذلك إيمان بالجنة وإيمان بالنار من جزء من جملة ما يجب الإيمان به. هذا هنا هذا أحد التأويلات. والتأويل الآخر لهذا الحديث ذكرناه في محله في زمن الجاهلية أيضا، وهو أنه الوفاء من صفات المؤمنين، والغدر من صفات الكفر والفجر والفسق. ولذلك رواية آيات صريحة تدل أنه المشركين وأهل الكتاب وخصوص اليهود لا وفاء لهم، لا يفون بهم. كيف يكون لهم عهد؟ ينقضون والمر يسوون عهد ثم تثقون بهم، ثم تثقون بذاك المسيح جاء من آخر الدين، تثقون بمواعيده. المؤمن من صفات المؤمن، والوفاء من صفات المنافق والكافر الغدر. هذا فهمناها من الآيات والروايات وبالتجارب. أيضا رسول الله وفى بشروطه، هذا صلح الحديبية، مشركون لم يفوا بذلك. يعني الإمام الحسن وفى بشروط التي كانت تحملها مع ابن هند، وابن هند لما دخل ما معناك ذلك الكوفة قال لا في بشيء من هذا الشيء، لا يخرج من مثلها إلا مثلها. أكلة الأكفال من هاي لا في بشيء. عند الكافر والفاسق والمنافق مصلحته، وعند الإيمان وفاء. ومعلو إذا أردت، قالوا إذا أردت أن تعرف أن الناس أن فلان أي مقدار يفي لك قوة وفاق، قل انظر إلى حبه للوطن، انظر إلى حبه للوطن ولأهل الوطن. إن كان طبعا في حدود شرعية، حدود شرعية يصير عصبية، هذا مبغوضة. في حدود شرعية، في حدود مشروعة، في حدود مشروع. إذا كان هو يحب وطنه وعين وطنه فهو وفي، وإذا لم يكن أي من علائم الحكماء ذكروها أنه من علائم المؤمن الوفية حبه لوطنه وعين وطنه، فحب وطن من الإيمان لأنه يكشف أنه وفي والوفاء من صفات المؤمن. هذا هو الوطن. وعليه كيف ما كان نعود إلى كلامنا، حب الوطن مغروس في قلب كل ذي قلب حتى ولو كان حيوان. وهؤلاء إخوة يوسف كانوا يحبون وطنهم، أي منطقة فلسطين أي كان يسكنون فيها هناك، فليه كان يحبون، كان قطعا يصعب عليهم مفارقة الوطن. فقالوا أنت عيب حكومتك وتعالينا، نحن كلنا عشيرتنا نجي يمك وأنت وحدك قاعد هنا أو تريد تبقى حتى عبك هناك، إنهم ليش نعيد تنا أحوالنا وقرآنا وقلوبنا وكذا؟ هذا نجي في عالم الغربة ولا نعرف عيشتهم ولا معيشتهم. فكان سببان يمنعان إخوة يوسف من تلبية طلب نبي ليوسف، لو طلب منهما هذا اتبوا أبوينا أبوي والدي ووالدكم وأمهاتنا اجلبوهم إلى مصر. أولا لا يردون أبوه ويجتمع مع يوسف، تمام، وثانيا حبهم لوطنهم لمنطقتهم أيضا كان يمنعهم. فالنبي على يوسف يجلبهم، أولا حبس أخاه ولم يخبرهم أنه يوسف، حبس هؤلاء صاروا هدف في حياته. كيف؟ فأراد يحرك ضمائرهم في الجملة حتى أبوه هذا يتمكن من ضغط عليهم، يا أبي ودوني أولاد جمع إخوة جمع أولادي، هو يوسف فقط وثاني أمره وذاك ثاني معبود عنده ودوني. فكان هذه حيلة لإقناع إخوته أن يقتنعوا ويسعوا في جلب عشيرتهم كلهم إلى مصر. لولا ذلك لما تمكن، حسب الأسباب الطبيعية ما تمكن من إقناع عليهم بهذه الطريقة. أول ما نفع أول أرجع عليهم فلوسهم اللي جابوا ثمن للبضاعة، هذا أرجع عليهم حتى يستمين قلوبهم فيحبون. القلوب مجبودة على حب من أحسن إليها، أحسن إليهم أرجع إليهم أموالهم فأعبهم، وهم كم يفتخرون أمام أبوه، يا أبتي هذه بلاعتنا ردنا ما نبغي والمريض وجبنا هيبة وتمن وطحين وشكر وهم جبنا وزايدا بلاعتنا، هذا مش ملك، هذا يا ردنا أخونا هاوية ضد أخونا بيا غلطهم جل بيهم إلا تجيبوا أبوكم وإلا ما خليكم. فكانت هذه طريقة، وهذا الله تعالى علمه بها، هذا قال كذلك كدنا ليوسف حتى يجلب مع بغيهم وباقي أقاربه إلى مصر. هذه تبقى أنه لما صرف في بيت المال يسأل إخوتي، هذا الإشكال الذي أثرناه من جملة إشكالات علي بن طالب، هذا والي الموالي على مال المسلمين يكوي عيد أخاه يقول أدنيت له حديد محمد السلام عليكم يوجد مثل علي بن طالب في الدنيا بعد فأنا كل هج صح من هذا أخيرا كان ضعيف البصر صاحب في أخريات أيام يقول صراح هذا أخاه تنى حديد وذاك الشيل أموال بالسكتة ورجع إلى هذا أحزمت، وإذا هذه الجنت هم نسميه مثلا بالجنت والعقيات اللي خلى بيه حنطة والشعير وما أدري شنو خلى فلوسهم ترجع. يمكن أن يجاب عليهم بجواب أصور لعله أحسن الأجوبة الذي ذكرت في المقام، وهذا جوابه هذا خادم طلبة يعرض عليكم، وهو أن صرف هذا المال منه كان من باب تعليف القلوب ليجذب قلوبهم، يسير قلوبهم ويميل قلوبهم إليه، هذا كما فعل رسول الله في غنائم حنين احتجوا يا رسول الله نحن بالخدمة عمرك مطاع، لكن عندنا اكو جهال سفلاء هذول قام يسيحون يخرجون عن الدين. ماذا رسول جمعهم ونصحهم قال يا أبي ناس يرجعون بالأموال أنتم ارجعوا برسول الله علي لكم أني معكم فكناهم. فهناك تعبير موجود في بعض الروايات، الروايات التي تحكي هاي الحادثة كل قصدت بذلك، مضمون الرواية مضمون الكلام تعبير أنه قصدت بذلك تعريف هؤلاء الذين حديث الإسلام في الإسلام مثل هذا أبي سفيان وغيره وغيره هؤلاء. ورسول الله كما فعل هذا في غنائم هنين أو هنين غنائم أكبر غنائم حصل رسول الله في غزوتين فقط خيبر وهنين، بل هذه غنائم كل أغلب حصتها كانت هذا لبني هاشم وخصوصا الذين أسلموا حديثا بعد فتح كمثل أبي سفيان وهؤلاء حصالات التعليق بمعدة. هؤلاء أعطاهم لما قال أردت لأجل أن أستمين قلوبهم. فالنبي عليه يوسف يريد يستمين قلوب إخوته حتى يتعلقوا بي فيجبوا أضمنه إلى مصر ولا يخلق له فالمصيبة أخرى في مقام جلب إخوة أضمنه إلى مصر. فكان من باب تعليق القلوب كما فعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من بغنائم لمن هذا أليس هذا زكاة من جملة أما أسهم الزكاة حصة هذا ليه هذا مؤلفة القلوب هذا ليس زكاة من بيت المال زكاة المجلوب من أموال الناس من أموال من بيت المال وقسم خاص منصوص في كتاب الله العزيز لتعريف القلوب. فكان هذا الفعل من نبي الله يوسف من باب التعريف القلوب ولذا بعض عذار ونجح سلام الله عليه وعلى نبينا عليه السلام يقول لما شافوا بذلك يا ربي ما نبغي هذه بلاعاتنا ردت علينا تزعقنا وإن شاء الله فتح هذا المحصل فتوجبة زائدة وهذا كشف كش ملك ويعطينا أكثر قام يمدحوا يمدحوا أمام والدهم حتى يرسل أبو يعقوب أخا يوسف شقيقه معه فارس. فنجح النبي الله يوسف تماما نجح هذا في خطته استمع له إليه وأمك جلب أخاه بحيث بحترك حب المال غلبت على قلوبهم على حب الوطن ترك الوطن يعني هناك فلوس هناك كل شيء هذا ترك الوطن واتجهوا إلى مصر. نجح فيها نبي الله يوسف كان يعلم فرق بين مسكنهم وبين مصر ولذلك يقول جاءكم من البدو يعني منطقة بدوية منطقة ريفية خشنة فيها فرضة والجفاء هنا كان يسكن نبي الله يعقوب مع أولاده وين مصر وحرير ودمقس وإلى آخره كل ذلك مفروش تحت عقدامين كلامه يقول جاء النبي عليه يوسف يقول يعني يقول جاءكم من البدو هذا يعني منطقة ريفية فيها خشونة فيها جفة في الطباع كلامهم إلى حتى يعذبهم شوية شوية يعذبهم يفعلكم إنسان يكون الشكير شوية يتعلمون هذا في الحوزات العلمية شوية هذا في الكليات والجامعات في تسهول كذا علمهم درسهم هذا تخلص منهم هذا كذا. فكان هذا كله هو تعريف القلوب وحق خاص في بيت المال مؤلفة ولم يكن فعل نبي على يوسف خارجا عن الدين عن قواعد شرعية أبدا. وأما فعل سيد الأوصياء لا أقير هذا فشيء إضافي على حسن راد فشي زائد على حصته حصته مثلا درهمان راد ثلاث دراهم قال والله لو كان مالي لساويته فكيف هو مال الله هكذا عهد الكلمات هي به این هم، اما من بیت المال كان مالي لصالح. النتيجة فرق أسباب مالي بين موقف نبي الله يوسف أنه كان دفع من بيت المال ومن معرفة القلوب، من حصة معرفة القلوب، وهذه حصة معرفة ومورده. أما النبي آدم وسيد العصيان فهو طلب منه، طلب منه شيئا زائدا، لم يكن هو من معلفة القلوب وطيوت. تبقى سيرة رحم، سيرة رحم من معنى. نعم، قال لابن الإمام الحسن كن أخذ أولاد عمك يقصد اشتري لهم مدارس. قام الإمام الحسن ذهب إلى السوق واشترى مدارس لأولاد. سيرة الرحم أيضا حدثت من أمير المؤمنين، وكذلك حدث منع هذا أن ينظر هذا إلى بيت المال هذا وهو تحت قبضة السيد العوسي. رواية إن صحت هذه ابن زينب سلام الله عليها أنها استعارت بعض الحلي من بيت المال لأنها ابنة ملك يملك نصف العالم. إذا ما يكون نصف العالم لم يكن ثلث العالم كم وبنات ونساء رؤوس العشائر سوف يأتينا إلى بيت أمير المؤمنين لتهنية العيد ولتهنية زينب سلام الله عليها حتى يستفدنا من توجيهاتها من صحيحها من كذا، يعني كان لها مجلس تفسير لنساء الكوفة سلام الله عليها يهنئون به. وإذا كانت هذا وأنتم تعرفون خصوصاً الأشخاص الذين تزوجوا يعرفون مرعى عيدها قيمتها بزيها طبيعة المرعى طبيعة المرعى طبيعة رجل أفرز زينب سلام الله عليها ما هي فوق الطبيعة عامة النساء، لكن تلك النساء لما يأتينا إلى زينب سلام الله عليها وينظرنا إلى زينب سلام الله عليها في ملابس رضفة فعند المرعى تنزل عند عامة النساء عند تنزل قيمته مرعى إذا كان لباسها رد أرادت لأجل منع ملع عيون النساء وملع عينها لا. ولذلك إن شاء الله قرأنا وقنقرأ يستحب لخطيب يوم الجمعة أن يكون مزي جيد بحيث يكون هذا يكون له هيبة على قلوب عامة الناس على عامة الناس. هاي وطبعا مثلي ومثلكم يحتاجون أمام المؤمنين قال وكل القبر والله هذا قميص جيد أخذ أنت وذاك درجة ثانية والتيني عمي قال ليش مولاي ما أنت تصل من مركلة ولذلك أستحق سلام الله من فوق يا سلام من بل هناك فوق راجع على زين يشوفون علي كم أمير المؤمنين ما يحتاج إلى لباس لأجل خلق الهيبة أنا عندنا أحتاج إلى الملابس لخلق الحيمة. زينب سلام الله كان مبتلات بنساء عامة نساء مرة يعني عامة نساء أفضل هذا زوجة من بني أسد مثلا مرة من نساء بني أسد لما تجي هذا يوم زينب مرة من بني أسد عينها لا تجي حيبة المرة فيها في عينها إلا بزيها فماذا تفعل؟ هذا بالتعليم إذا ما تملك حليوك ولخدمة المسلمين ولهداية المسلمين طلبت عارية ومعلوم قرانا في الكتب الأمنية عن مستعير غير ضامنين هذا بالحكم العسل العارية إذا طلبت هي لا تحملت الضمان سلام الله عليك يقول عارية بشرط الضمان يعني أضمن إذا استعار عارمة سلام الله عليك أرسل وراء هذا جسمك هذا المال أن أرسل السيف والصون والخشبة أمامه شاف من بعيد أمير المؤمنين في حالة الغضب والسيف مسلول أمامه وكذلك هذه الدرة إذا وقف قال يا خائن يقول يا خازن ماني هي قال يا خائن قال هل أعرت جميع المسلمات اسمع عارضة بالتعليم قال والله بقصة قيد وقيد عارية مضمونة ما جاي والله لولا عارية مضمونة لكانت أول حاشمية قضيت يدها في سرج طبعا ذلك أمير المؤمنين حمدها عمل زينب سلام الله عليه لأنها فعلت ذلك خدمة للإسلام فهكذا عمل الإسلام فالنتيجة أنه لا مانع ولا إشكال مما فيما فعله نبي يوسف ولكن كان موقفه يتطلب أن يفعل بقي شيء واحد بقي شيء واحد وهو يقول ماذا نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هذا إطراف من نبي يوسف أنه الشيطان دخل بينه وبين إخوتي نزغ الشيطان بيني وبين قد ينسب إلى شخص واحد كما يأتي في قول سمع إما أن ينزغنك الشيطان نزغ من الشيطان نزغ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد مرة يقول لا بين كما في قصة النبي يوسف بين طرفين بيني وبين إخوتي استعمل النزغ بمعنى هذا النغز بالرمح والأذية سواء كانت جسدية أو تكون نفسية هذا معنى إذا كان المفرد يستعمل بهذا المعنى إن شاء الله إذا أبقاني الله تعالى في خدمة الإخوان فإذا وصلنا إلى الآيات التي هذا قد يستدل الجاهل بها على عدم عصمة رسول الله هناك نتعرض لهذه الآيات ينزغنك من الشيطان نزغن الشيطان هذا يؤثر على عياذ بالله فعلا نزغ بيني وبين إخوتي هذا معناه إفساد يعني أنت صديق ذاك ويجي فتوى ثالثة يخرب بينهما يفسد أو يغري عهد الطرفين على الآخر يثير عهدهما ليفعل ضد ما يريد الطرف الثاني هكذا الشياطين المفسدون هكذا دائما بين هذا الإخوة بين الزوج والزوجة بين والد والأولاد وهذا الشيطان يمكن أن ينجي هذا العمل بأن يفسد هذا على ذاك وذاك على هذا ويكفي أن يفسد عهدهما على الآخر هذا التحديد أفرضه إذا كان عهدهما لا يريد نزاع لكن ثاني يريد نزاع نزاع يحدث قطعا نزاع مفسدة تحدث فقط فمقصود ها هنا بعد نزاع الشيطان يعني أفسد الشيطان علاقتي مع إخوتي وكيف أفسد أفسد بإثارة أولئك ليس في الآية دلالة على أن لشيطان كان أثر هذا على فعل على عمل أو على قلب النبي عليه الصلاة يقول شيطان أفسد كما أفسد بين رسول الله وبين هذا جرائمه عمي يبي جرائمه لعب وغيره هذا كم يضربوه بالحجارة يعني معناه أن مع العياذ بالله كان أثر الرسول على كذا هذا مثال واضح كان يكون إثارة الفتنة يكون بإفساد الطرفين وقد تكون إثارة الفتنة بإثارة الطرف الواحد وهذا هم يتحقق مع فعل الشيطان فالنزغ مقصود من الإفساد أو إغراء يعني إثارة عهد الطرفين على الطرف وهذا المعنى معنى يعني تفسر النزغ إذا كان بين الإفساد وكذلك إغراء عهد الجانبين على الآخر وهو الذي كان حدث قلنا بين إخوتي وبين هذا مجمل قولنا إخوتي وأولادي هي قصة النبي الله يوسف تركنا الآيات التي لا علاقة لها بمحل البعث وهو العصمة